ما حكم النفي؟ قالت طائفة من أهل العلم: النذر حرام. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على ما ذهبت إليه تلكم الطائفة رحمها الله أن الحديث فيه ذم الفعل، وذم الفعل صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم. وقالت طائفة أخرى: النهي جائز، النهي جائز ليس بمحرم، ومن نذر وجب عليه الوفاء. ومن أدلتهم آيات الباب يوفون بالنذر، فهذه الآية جاءت ضمن ما أثنى الله به على الأبرار، وهم خلص عباد الله في العقيدة والعمل، جعلنا الله وإياكم من خاصتهم في الدنيا والآخرة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فنحو 20 آية كلها ثناء من الله على الأبرار، وضمنها أنهم يوفون بالنذر. ومن أدلتهم السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار من نذر نذر طاعة، وحديث الباب شاهد من تلكم الشواهد. وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح لظهور أدلته وقوة مأخذه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على محرم. ومن قال إن النذر جائز مع الكراهة جمعا بين الأحاديث، فقوله له وجه من النظر، له وجه من النظر، يعني النذر جائز مع الكراهة، فعدم النذر خير من النذر، لكن من نذر وجب عليه الوفاء. الفائدة الثالثة في صيغ النذر، ليعلم الحاضرون والمستمعون من طلاب العلم وطالباته أن النذر من حيث صيغته ينقسم إلى قسمين: معلق ومنجز، أو قل مطلق ومقيد، وهاكم أمثلة. فالمعلق هو ما علق على أمر، ما علق على أمر كشفاء المريض، رد الغائب، قضاء الدين، إلى غير ذلك من الأمور. ومنه قول القائل: لئن رد الله غائبي فعليه صدقة بـ1000 ريال، هذا نذر معلق، وإن شئت فقل مقيد، فإن رد الله غائبه وجب عليه الوفاء بما نذر به، وإن لم يرجع الغائب فلا شيء عليه. وهكذا شفاء المريض وقضاء الدين ونحو ذلك. والمنجز أو المطلق هو الذي لم يعلق بشيء. ومنه قول القائل: لله عليه نذر أن يعتمر وأن يحج ويعتمر هذا العام. وقول آخر مثلا: لله عليه نذر ليصومن الاثنين والخميس من كل أسبوع. فأنتم تلحظون الآن، تدركون هل هذه الصيغ معلقة على أمر أو مجردة؟ مجردة. وغرض الناذر إلزام نفسه بهذه العبادة لله. الفائدة، نعم، الفائدة الرابعة في شروط الوفاء بالنذر: يجب الوفاء بالنذر، أو نقول وجوب الوفاء بالنذر له شروط، إن توفرت وجب الوفاء به، وإن لم تتوفر فلا. هذه الشروط: أولها التكليف، والتكليف شامل للبلوغ والعقل. الثاني أن يكون نذر طاعة، أن يكون نذر طاعة. الثالث أن يكون المنذور به ملكا للناذر، أن يكون المنذور به ملكا للناذر. نذر 1000 ريال، نذر ذبح بعير، نذر ذبح شاة، يجب أن تكون هذه مملوكة له. الرابع حصول المنذور عليه، وهذا في النذر ماذا؟ المعلق أو المقيد، حصول المنذور عليه. الخامس الاختيار، وهذا يخرج نذر اللجاج، وهو النذر الذي يصدر عن غير قصد، إنسان يغلق عليه فكره فينذر من غير قصد، فإذا زال الإغلاق فإنه ينكر يقول ما نذرت. نعم، هذه فوائد لا بد منها في هذا الباب. نصوص الباب كما هو ظاهر لكم تتألف من آيتين وحديث. فالآية الأولى قد مضت: يوفون بالنذر والله يعلم الأبرار. والوفاء، وهذه صيغة مدح، ومدح الفعل أو الفاعل من صيغ الأمر الفرعية كما هو مقرر في الأصول. أقول مدح الفعل وكذلك مدح الفاعل هو أمر بالشيء، لأن ذلكم من صيغ الأمر الفرعية كما هو مقرر في الأصول. الآية الثانية ما هي؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذه الآية نص صريح في إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد، ومنها النفقة والنذر. وهذا يقتضي مجازاة الله سبحانه وتعالى العباد على ما يكون منهم من أعمال. فمن عمل خيرا وجده، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب، حديث الباب نص في أمر ونهي، يتضمن الأمر بشيء والنهي عن آخر، فما المأمور به؟ الوفاء بنذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أمر. والمنفي عنه الوفاء بنذر المعصية. ها؟ لا، أنا لا، المنهي ما يقال عدم، المنهي عنه كذا. إذا قال شخص لا تأكل مال اليتيم، إذا قلت ينهاك عن عدم أكل مال اليتيم هذا خطأ، خربت. ونحن بارك الله فيكم لا نخرب، نحن نصلح إن شاء الله، ولا لا؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه. فتقول المنهي عنه كذا، فقال ولن قال ومن نذر أن يعصي الله فلا هات فلا يعصي. إذن هذه الجملة نهي عن ماذا؟ عن عدم ولا عن؟ ليس عن عدم. يقول هذه الجملة نهي عن الوفاء بنذر ماذا؟ المعصية. تأملوا، النذر قد يقع، يقع جهلا، يقع نسيانا، لكن الوفاء هذا هو الذي ينهى عنه. النذر قد يقع نسيانا، نعم، يظنه طاعة فيستبين أنه معصية وغير ذلك من الأسباب. وها هنا، ها هنا سؤال: وقع في عبد من عباد الله أو أمة من إماء الله وقعا في نذر معصية، هكذا قال مثلا على سبيل المثال: صان الله أسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم من كل سوء في الدنيا والآخرة، قال هذا لئن شفى الله مريضه ليصرخن، فقال آخر لئن قضى الله دينه ليقطعن رحمه فلان. ماذا أو يعني ما الأحكام المترتبة على هذا؟ أولا أنه آثم فيجب عليه الاستغفار والتوبة، وثانيا هذا النذر محرم يحرم الوفاء به، هو نذر معصية، فإذا يحرم الوفاء به. وهذا محل اتفاق بين أئمة العلم والإيمان والدين والهدى، محل اتفاق بينهم، هو محرم عندهم ولا يجوز الوفاء به. لكن ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه بهذا كفارة أو لا؟ نعم، يجب عليه كفارة. لأنه في بعض طرق هذا الحديث زيادة صحيحة: وكفارته كفارة يمين، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وكفارته كفارة يمين. لأن النذر يمين. وها هنا سؤال يتفرع على هذا السؤال: إنسان مثلا إنسان نذر أن يصوم، إنسان نذر أن يصوم من كل شهر 10 أيام مثلا، فغلبه الكبر أو العجز ما استطاع، فماذا يصنع؟ يتحلل من هذا النذر بكفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. هذه الثلاثة هو مخير فيها، يفعل منها ما قدر عليه، مخير. وإن عجز عن هذه الثلاث كلها ولا يستطيع واحدة منها فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام. ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من شر كل مكروه. والاستعاذة هي من العبادات التي يجب صرفها لله عز وجل، ويفرق بينها وبين الاستجارة. فإن الاستعاذة عبادة لله، فلا تطلب إلا من الله عز وجل. وأما الاستجارة فإنها جائزة بمن يقدر على الحماية، فتقول لشخص عنده قدرة: يا فلان، أنا أستجير بك من أذى فلان. كالحاكم مثلا، الأمير أو نوابه: أنا أستجير بكم من أذى فلان، كفوا أذاه عني. والاستعاذة بغير الله من صنع المشركين، فكانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بالله، نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. يعني يستعيذون بالجن. هذه الآية وهي ضمن ما قصه الله علينا من خبر جن نصيبين رضي الله عنهم، أقول رضي الله عنهم لأنهم أسلموا، فإنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اشتد على الجن الحجب من استراق السمع، فصارت تقذفهم الشياطين بشدة، فقالوا: إنه حدث في الأرض أمر، فبعث سيدهم إبليس بعوثا يتحسسون الخبر ويتلمسون ماذا حدث في الأرض. فضمن البعوث جن الصيدين من تهامة أو من تهامة، فكان مما هيأه الله لهم من أسباب هدايتهم إلى دين الحق أنهم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين منصرفه من ثقيف قبل الهجرة. ذهب إلى ثقيف وهوازن يعرض عليهم الإسلام، فما كان منهم إلا ردوه وآذوه وطردوه شر طرده. فصلى الصبح في طريقه فسمعت الجن قراءة القرآن كما تعلمون من سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه ماذا قالوا؟ قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات. وأنزل الله سبحانه وتعالى: في أولئكم الرهب الموفقين من الجن سورة كاملة ضمنها هذه الآيات. تعرفون السورة؟ قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآيات إلى هذه، فهم يحكون حالهم مع الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم لها تفسيرات، يعني زادوهم رهقا أي زاد الجن في إرهاق المستعيذين بهم من الإنس، فاشتد طغيانهم عليهم. إذا نسوا الاستعاذة أو ماذا، صاروا يرجمونهم بالحجارة والأذون. والتفسير الآخر أن المستعيذين من الإنس بالجن زادوا الجن طغيانا، زادوهم طغيانا وكفرا. وأما الحديث فإنه يتضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا الحديث مأمور بما تضمنه من الدعاء مع ذكر الجزاء، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والمنزل شامل لما هو مسكون أو غير مسكون، فمن نزل تحت شجرة ليستظل بها قال ذلك، ومن نزل تحت جسر من جسور الطرقات التي تسمونها الكباري للراحة أو غير ذلك دعا به، ومن ذهب بأهله أو في جماعة غير أهله إلى التنزه في مكان تنزها مباحا فإنهم يسن لهم أن يدعوا بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: باب من الشرك أن يستغيث بغير.
لحظة، باقي عن حصة الشيخ صالح نحو 20 دقيقة، نستمع إلى بعض الأسئلة.
يقول السائل: شيخنا الفاضل، ذكرتم رحمكم الله أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون من صغائر الستة، فهل هناك من الصغائر ما لم يعصموا منها؟ نرجو الإجابة.
صغائر الخسة هي الذنوب كلها خسة، لا سيما الفواحش. وصغائر الخسة هو مقدمات للفواحش كتقبيل المرأة الأجنبية أو ملامستها، وهذا لا يدل على أن هناك صغائر ليس الأنبياء معصومين منها أبدا، وإنما ذكر أهل العلم ذلك تنبيها به إلى غيره.
يقول السائل: شخص نذر أن يذبح جمل إذا ابنه أنجب طفل، هل يجوز هذا النذر؟
نذر ماذا؟
جملا،
ينحر جملا إذا أنجب ابنه
طفل.
نعم، هذا من النذر الجائز ما دام نذر لله. احنا بينا لكم قبل قليل شروط الوفاء بالنذر، فاذا كان هذا النذر لله فهو من النذر المعلق، فان رزق الله ابنه بمولود ذكرا او انثى وجب عليه الوفاء، والا فانه لا يجب عليه شيء. ولو مات، لو مات هذا الوالد ثم جاء المولود بعد موته وجب على على الورثة الوفاء به، لأنه من الديون المتعلقة بالتركة.
يقول السائل: أشكل علي قول المصنف في باب ما جاء في الذبح لغير الله أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، أرجو توضيح ذلك.
والله يا ولدي هذا واضح، الكافر هو مسلم بأنه في النار. يعني مثلا، مثلا لو أن كافرا من الكفار، كافرا من الكفار جاء ببعير فذبحه على قبر من القبور ثم مات هذا الكافر، فإن لا نقول إنه قرب بعيرا فمات فدخل النار، لأنه هو مقطوع بدخوله النار ولو لم يذبح شيئا، لو لم يقرب شيئا. وإنما يقال هذا في حق المسلم، يقال في حق المسلم. فلو أن مسلما، لو أن مسلما عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين من سوء الخاتمة، قرب بعيرا إلى قبر، فلما نحر البعير وقسمه على الناس صابته سكتة فمات، فماذا نقول؟ نقول مات على سوء خاتمة، مات على سوء خاتمة. نعم.
يقول السائل: هل الذبح في المقبرة من محذور في ذلك وإن لم يعتقد شيئا؟
أبعد حفظك الله عن المكبر شيئا وأعد السؤال، أو أبعد المكبر عنك شيئا. نعم أعد السؤال.
يقول السائل: هل الذبح في المقبرة من محذور في ذلك وإن لم يعتقد شيئا؟
الذبح في المقبرة؟
نعم.
هذا من البدع، أو له حالتان: إن كان يعتقد بهذه الذبيحة التقرب إلى صاحب القبر فإنه مشرك لهذا العمل، هذا العمل مشرك، حتى ولو كان خارج المقبرة، ما دام أنه ذبح ذبيحته تقربا إلى غير الله فهو مشرك. وإن كان لا يعتقد شيئا ولكنه يعني يرى أن ذبيحته في هذا المكان لها مزيد فضل، أو من محبته ذبح عنده، نعم، فهذا وسيلة من وسائل الشرك وهو من البدع. نعم.
يقول: ما الحكم في النذر المنسي الذي نسى أو نسي؟
نسي؟
نعم.
كيف نذر ناسي يعني؟
نذر نذر يا شيخ ونسي.
سؤال غير واضح. نعم.
طيب، يقول السائل: هل تكون الاستجارة جائزة أو صحيحة إذا كانت مفسدة أو إعانة على عدوان؟
كيف؟
هل تكون الاستجارة جائزة أو صحيحة إذا كانت مفسدة أو إعانة على عدوان؟
على
عدوان؟
لا، الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وأنا ذكرت لكم المثال، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يقول: كلمة في ذمتي إن حصل هذا هل هذا يعتبر نذرا؟
هذا من الألفاظ المستحدثة، في ذمتي، ولا يجوز هذا التلفظ، فهو من القسم بغير الله أو من الإقسام بغير الله، وعليه كفارة يمين لأنه من نذر المعصية. نعم.
انتهت الأسئلة شيخ.
نعم.
انتهت الأسئلة.
انتهت الأسئلة. الدعاء هو الطلب والسؤال، فإن كان في حال الشدة فهو استغاثة، وإن كان في حال الرخاء فهو دعاء سؤال فقط. وبهذا تعلمون أن عطف الدعاء على الاستغاثة هو من باب عطف العام على الخاص، وذلكم أن الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة، فهي نوع خاص من الدعاء، والدعاء يكون في الرخاء وفي الشدة، فكل استغاثة هي دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، ليس كل دعاء استغاثة، لأنه إن كان في الرخاء فهو مجرد دعاء، وإن كان في الشدة كشدة مرض أو خوف من غرق أو هلاك بأمر الأمور فهذا استغاثة، دعاء استغاثة. والدعاء من العبادات التي ثبتت لله عز وجل، فمن دعا غير الله سواء كان مدعوه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا من عباد الله كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بهذا الصنيع مشرك، فإنه بهذا الصنيع مشرك. وبهذا تعلمون أن من قال في دعائه يا رسول الله، يا سودان، يا عبد القادر، يا علي بن أبي طالب مثلا، يا أبا بكر أغثني أجرني مريضي اشتد به المرض، قال شركا، أشرك بالله غيره، أشرك مع الله غيره، دعا لله ندا أو من دون الله ندا، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وبهذا تعلمون أن من يقرر فيكم هذا المعتقد فإنه يدعوكم إلى الشرك بالله، فاحذروه أيها المسلمون والمسلمات، وأبغضوه، لا تجالسوه، لا تواكلوه، لا تشاربوه، لا تعودوه إن مرض، لا تشهدوا جنازته فإنه مشرك كافر، لا تأكلوا ذبيحته بعدما حي فإنه مرتد حتى يتوب إلى الله عز وجل، مرتد ما دام أنه عاش بين أهل التوحيد والسنة وعرف التوحيد والسنة فأبى إلا أن يقرر الشرك بالله عز وجل. وها هنا أيها السامعون والسامعات من طلاب العلم وطالباته، لا بد من فوائد قبل الدخول في شرح نصوص الباب، وهي جملة من الآيات وحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى، اعلموا أن الدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء ماذا؟ مسألة. فدعاء المسألة هو سؤال العبد ربه جلب النفع ودفع الضر، جلب النفع ودفع الضر. ومن ذلكم قولكم اللهم اشف مريضي، اللهم أصلح زوجي، اللهم أصلح ولدي، اللهم اقض ديني، فإنك تسأل ربك هذا السؤال. ودعاء العبادة يتضمن شيئين، أحدهما التقرب إلى الله بالأذكار المحضة التي ليس فيها سؤال، مثل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ومثل الحمد لله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، فهذه أذكار محضة ليس فيها سؤال، وإنما فيها تمجيد الله، تمجيد الله والثناء عليه وتنزيهه وتعظيمه. الثاني التعبد لله بالسؤال، يعني تسأل ربك قضاء الدين، شفاء المرض، شفاء المريض، الزوج الصالح، وأنت تتعبد لله بهذا، تتعبد لله بهذا. ومن أمثلة دعاء المسألة النصية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب المشهور، وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، احفظوه يا سامعون ويا سامعات، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ومنها: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. وفي التنزيل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. الفائدة الثانية: كيف يكون الدعاء، أو بما يكون الدعاء؟ يكون الدعاء بسم الله العلم يا الله، أو باسم من أسمائه مثل يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا قدوس يا عزيز يا حكيم، كأن تقول: يا تواب تب علي، يا غفار اغفر ذنبي، يا واسع نعم، يا رحيم ارحمني، وهكذا. أو بصفة من صفات الرب عز وجل مثل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن توسع رزقي وأن تغنيني من فضلك عمن سواك. فالصفة كالعزة والرحمة فهذه يدعى بها ولا تدعى، فلا يجوز لمسلم أن يقول: يا رحمة الله أدركيني، يا عزة الله أنقذيني، لا، هذا محرم. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على كفر من دعا الصفة، يعني من قال: يا رحمة الله، يا كرم الله، يا جود الله، يا عزة الله، فإن هذا من الكفر. فادعوا الله بصفته ولا تدعوا الصفة، ادعوا الله بصفته ولا تدعوا الصفة. الفائدة الثالثة: الدعاء، شروط الدعاء، شروط إجابة الدعاء. قبل أن أذكر بعض شروط إجابة الدعاء أذكر مسألة، وهي مسألة بشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فإنه موعود بإحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له ما دعا به، قال مسلم أو مسلمة: يا ربي ولد صالح، يا ربي ولدا صالحا، فقد يعجل الله له، إما أن يعجل له ذلك الولد الصالح أو يدخر له ذلك في الآخرة، لا يعطيه ما سأل في الدنيا ولكن يدخر ذلك ثوابا له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، يصرف عنه من السوء مثلها. كم من إنسان لا يعلم الغيب، فقد يدعو يسأل الله الولد وما يدريه أنه قد سبق في علم الله ما سبق، فقد يكون هذا الولد لو جاء لكان حرضا عليه ونقمة عليه وفتنة له، فالله لا يعطيه رحمة به. شروط إجابة الدعاء: أولا الإخلاص لله عز وجل، يدعو الله مخلصا. الثاني أن يوقن بالإجابة. الثالث أن لا يستعجل، لا يمل، يلح في الدعاء، والله قاض ما هو قاض، قضى لك أيها العبد بما سبق به علمه، فإن شاء عجل لك وإن شاء ادخره لك في الآخرة وإن شاء صرف عنك من سوء مثلها وأنت لا تدري، لكن تعبد لله بالدعاء، لا تفشل لا تمل. الرابع طيب المكسب من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب، طيب المكسب، هذه كلها من المكاسب. الخامس أن لا يدعو بما هو إثم، من ذلكم قول القائل: اللهم انتقم له من فلان بالفاحشة في أهله. لا، ما ذنب أهله؟ إن كان ظلمك فادعو الله عليه هو ودع أهله. ومنها عدم الاعتداء في الدعاء، لا يعتدي، لا يتجاوز. من ذلكم قول القائل: اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من خلقك. ما وجه الاعتداء؟ اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من خلقك، كيف اعتداء؟ يقول لك واحد، يقول لكم واحد: يا إخوان هذا يسأل الله الجنة، تقول معتدي؟ سمعت الخير، كيف معتدي؟ فسروا هذا. يعني سأل فوق من؟ سأل فوق النبيين والمرسلين، ليس كذلك؟ سأل رتبة هي فوق مرتبة ماذا؟ النبيين والمرسلين. وبهذا نكتفي، لأن الباب طويل جدا، ونلتقي وإياكم على خير غدا إن شاء الله تعالى في استكمال ما تبقى من شرح هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم النذر؟ قالت طائفة من أهل العلم: النذر حرام، ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على ما ذهبت إليه تلكم الطائفة رحمها الله، أن الحديث فيه ذم الفعل، وذم الفعل صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم. وقالت طائفة أخرى: النهي جائز، النهي جائز، ليس بمحرم، ومن نذر وجب عليه الوفاء. ومن أدلتهم آيات الباب يوفون بالنذر، فهذه الآية جاءت ضمن ما أثنى الله به على الأبرار، وهم خلص عباد الله في العقيدة والعمل، جعلنا الله وإياكم من خاصتهم في الدنيا والآخرة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فنحو 20 آية كلها ثناء من الله على الأبرار، وضمنها أنهم يوفون بالنذر. ومن أدلتهم السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار من نذر نذر طاعة، وحديث الباب شاهد من تلكم الشواهد، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح لظهور أدلته وقوة مأخذه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على محرم، ومن قال إن النذر جائز مع الكراهة جمعا بين الأحاديث فقوله له وجه من النظر، يعني النذر جائز مع الكراهة، فعدم النذر خير من النذر، لكن من نذر وجب عليه الوفاء. الفائدة الثالثة في صيغ النذر، ليعلم الحاضرون والمستمعون من طلاب العلم وطالباته أن النذر من حيث صيغته ينقسم إلى قسمين: معلق ومنجز، أو قل مطلق ومقيد، وهاكم أمثلة. فالمعلق هو ما علق على أمر، ما علق على أمر كشفاء المريض، رد الغائب، قضاء الدين، إلى غير ذلك من الأمور. ومنه قول القائل: لئن رد الله غائبي فعليه صدقة بألف ريال، هذا نذر معلق، وإن شئت فقل مقيد، فإن رد الله غائبه وجب عليه الوفاء بما نذر به، وإن لم يرجع الغائب فلا شيء عليه. وهكذا شفاء المريض وقضاء الدين ونحو ذلك. والمنجز أو المطلق هو الذي لم يعلق بشيء. ومنه قول القائل: لله عليه نذر أن يعتمر وأن يحج ويعتمر هذا العام. وقول آخر مثلا: لله عليه نذر ليصومن الاثنين والخميس من كل أسبوع. فأنتم تلحظون الآن، تدركون هل هذه الصيغ معلقة على أمر أو مجردة؟ مجردة. وغرض الناذر إلزام نفسه بهذه العبادة لله. الفائدة الفائدة الرابعة في شروط الوفاء بالنذر: يجب الوفاء بالنذر، أو نقول وجوب الوفاء بالنذر له شروط، إن توفرت وجب الوفاء به، وإن لم تتوفر فلا. هذه الشروط أولها التكليف، والتكليف شامل للبلوغ والعقل. الثاني أن يكون نذر طاعة، أن يكون نذر طاعة. الثالث أن يكون المنذور به ملكا للناذر، أن يكون المنذور به ملكا للناذر. نذر 1000 ريال، نذر ذبح بعير، نذر ذبح شاة، يجب أن تكون هذه مملوكة له. الرابع حصول المنذور عليه، وهذا في النذر ماذا؟ المعلق أو المقيد، حصول المنذور عليه. الخامس الاختيار، الاختيار، وهذا يخرج نذر اللجاج، وهو النذر الذي يصدر عن غير قصد، إنسان يغلق عليه فكره فينذر من غير قصد، فإذا زال الإغلاق فإنه ينكر، ينكر يقول ما نذرت. نعم، هذه فوائد لا بد منها في هذا الباب. نصوص الباب كما هو ظاهر لكم تتألف من آيتين وحديث، فالآية الأولى قد مضت، يوفون بالنذر والله يعلي الأبرار، والوفاء وهذه صيغة مدح، ومدح الفعل أو الفاعل من صيغ الأمر الفرعية كما هو مقرر في الأصول. أقول مدح الفعل وكذلك مدح الفاعل هو أمر بالشيء، لأن ذلكم من صيغ الأمر الفرعية كما هو مقرر في الأصول. الآية الثانية ما هي؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذه الآية نص صريح في إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد، ومنها النفقة والنذر، وهذا يقتضي، هذا يقتضي مجازاة الله سبحانه وتعالى العباد على ما يكون منهم من أعمال، فمن عمل خيرا وجده، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب، حديث الباب نص، حديث الباب نص في أمر ونهي، يتضمن الأمر بشيء والنهي عن آخر، فما المأمور به؟ الوفاء بنذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أمر، والمنفي عنه الوفاء بنذر المعصية. ها؟ لا، أنا أقول لا، المنهي ما يقال عدم، المنهي عنه كذا. إذا قال شخص لا تأكل مال اليتيم، إذا قلت ينهاك عن عدم أكل مال اليتيم هذا خطأ، خربت. ونحن بارك الله فيكم لا نخرب، نحن نصلح إن شاء الله، ولا لا؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه. فتقول المنهي عنه كذا، فقال ولن قال ومن نذر أن يعصي الله فلا هات فلا يعصي. إذن هذه الجملة نهي عن ماذا؟ عن عدم ولا عن؟ ما ليس عن عدم، يقول هذه الجملة نهي عن الوفاء بنذر ماذا؟ المعصية. تأملوا، النذر قد يقع، يقع جهلا، يقع نسيانا، لكن الوفاء هذا هو الذي ينهى عنه. النذر قد يقع نسيانا، نعم، يظنه طاعة فيستبين أنه معصية وغير ذلك من الأسباب. وها هنا، ها هنا سؤال: وقع في عبد من عباد الله أو أمة من إماء الله وقع في نذر معصية، هكذا قال مثلا على سبيل المثال: صان الله أسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم من كل سوء في الدنيا والآخرة، قال هذا: لئن شفى الله مريضه ليشرقن. فقال آخر: لئن قضى الله دينه ليقطعن رحمه فلان. ماذا أو يعني ما الأحكام المترتبة على هذا؟ أولا أنه آثم فيجب عليه الاستغفار والتوبة، وثانيا هذا النذر محرم يحرم الوفاء به، هو نذر معصية فإذن يحرم الوفاء به، وهذا محل اتفاق بين أئمة العلم والإيمان والدين والهدى، محل اتفاق بينهم، هو محرم عندهم ولا يجوز الوفاء به. لكن ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه بهذا كفارة أو لا؟ نعم يجب عليه كفارة، لأنه في بعض طرق هذا الحديث زيادة صحيحة: وكفارته كفارة يمين، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وكفارته كفارة يمين، لأن النذر يمين. وها هنا سؤال يتفرع على هذا السؤال: إنسان نذر أن يصوم من كل شهر 10 أيام مثلا، فغلبه الكبر أو العجز ما استطاع، فماذا يصنع؟ يتحلل من هذا النذر بكفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، هذه الثلاثة هو مخير فيها، يفعل منها ما قدر عليه، مخير. وإن عجز عن هذه الثلاث كلها ولا يستطيع واحدة منها فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام، ينتقل إلى صيام 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من شر كل مكروه، والاستعاذة هي من العبادات التي يجب صرفها لله عز وجل، ويفرق بينها وبين الاستجارة. فإن الاستعادة عبادة لله، فلا تطلب إلا من الله عز وجل، وأما الاستجارة فإنها جائزة بمن يقدر على الحماية. فتقول لشخص عنده قدرة: يا فلان، أنا أستجير بك من أذى فلان. كالحاكم مثلا، الأمير أو نوابه: أنا أستجير بكم من أذى فلان، كفوا أذاه عني. والاستعاذة بغير الله من صنع المشركين، فكانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بالله، نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومك. يعني يستعيذون بالجن، يستعيذون بالجن. هذه الآية وهي ضمن ما قصه الله علينا من خبر جن نصيبين رضي الله عنهم، أقول رضي الله عنهم لأنهم أسلموا. فإنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اشتد على الجن الحجب من استراق السمع، فصارت تقذفهم الشياطين بشدة، فقالوا: إنه حدث في الأرض أمر، لابد حدث في الأرض أمر. فبعث سيدهم إبليس بعوثا يتحسسون الخبر ويتلمسون ماذا حدث في الأرض. فضمن البعوث جن الصيدين من تهامة أو من تهامة، فكان مما هيأه الله لهم من أسباب هدايتهم إلى دين الحق أنهم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين منصرفه من ثقيف قبل الهجرة. ذهب إلى ثقيف وهوازن يعرض عليهم الإسلام، فما كان منهم إلا أن ردوه وآذوه وطردوه شر طرده. فصلى الصبح في طريقه فسمعت الجن قراءة القرآن كما تعلمون من سورة قاف، من سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه ماذا قالوا؟ قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات. وأنزل الله سبحانه وتعالى: في أولئكم الرهب الموفقين من الجن، سورة كاملة ضمنها هذه الآيات. تعرفون السورة: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآيات إلى هذه، فهم يحكون حالهم مع الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم لها تفسيرات، يعني زادوهم رهقا، أي زاد الجن في إرهاق المستعيذين بهم من الإنس، فاشتد طغيانهم عليهم. إذا نسوا الاستعاذة أو ماذا، صاروا يرجمونهم بالحجارة والأذون. والتفسير الآخر أن المستعيذين من الإنس بالجن زادوا الجن طغيانا، زادوهم طغيانا وكفرا. وأما الحديث فإنه يتضمن أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا الحديث مأمور بما تضمنه من الدعاء مع ذكر الجزاء، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والمنزل شامل لما هو مسكون أو غير مسكون، فمن نزل تحت شجرة ليستظل بها قال ذلك، ومن نزل تحت جسر من جسور الطرقات التي تسمونها الكباري للراحة أو غير ذلك دعا به، ومن ذهب بأهله أو في جماعة غير أهله إلى التنزه في مكان تنزها مباحا فإنهم يسن لهم أن يدعوا بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: باب من الشرك أن يستغيث بغيره.
لحظة، باقي عن حصة الشيخ صالح نحو 20 دقيقة، نستمع إلى بعض الأسئلة.
يقول السائل: شيخنا الفاضل، ذكرتم رحمكم الله أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون من صغائر الخسة، فهل هناك من الصغائر ما لم يعصموا منها؟ نرجو الإجابة.
صغائر الخسة هي الذنوب كلها خسة، لا سيما الفواحش، وصغائر الخسة هو مقدمات للفواحش كتقبيل المرأة الأجنبية أو ملامستها، وهذا لا يدل على أن هناك صغائر ليس الأنبياء معصومين منها أبدا، وإنما ذكر أهل العلم ذلك تنبيها به إلى غيره.
يقول السائل: شخص نذر أن يذبح جمل إذا ابنه أنجب طفل، هل يجوز هذا النذر؟
نذر ماذا؟
جملا،
أن ينحر جملا إذا أنجب ابنه
طفل.
نعم، هذا من النذر الجائز ما دام نذر لله. احنا بينا لكم قبل قليل شروط الوفاء بالنذر، فإذا كان هذا النذر لله فهو من النذر المعلق. فإن رزق الله ابنه بمولود ذكرا أو أنثى وجب عليه الوفاء، وإلا فإنه لا يجب عليه شيء. ولو مات هذا الوالد ثم جاء المولود بعد موته وجب على الورثة الوفاء به، لأنه من الديون المتعلقة بالتركة.
يقول السائل: أشكل علي قول المصنف في باب ما جاء في الذبح لغير الله أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، أرجو توضيح ذلك.
والله يا ولدي هذا واضح، الكافر هو مسلم بأنه في النار. يعني مثلا لو أن كافرا من الكفار جاء ببعير فذبحه على قبر من القبور، ثم مات هذا الكافر، فإن لا نقول إنه قرب بعيرا فمات فدخل النار، لأنه هو مقطوع بدخوله النار ولو لم يذبح شيئا، لو لم يقرب شيئا. وإنما يقال هذا في حق المسلم، وقال في حق المسلم. فلو أن مسلما، لو أن مسلما عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين من سوء الخاتمة، قرب بعيرا إلى قبر، فلما نحر البعير وقسمه على الناس صابته سكتة فمات، فماذا نقول؟ نقول مات على سوء خاتمة، مات على سوء خاتمة. نعم.
يقول السائل: هل الذبح في المقبرة من محذور في ذلك وإن لم يعتقد شيئا؟
أبعد حفظك الله عن المكبر شيئا وأعد السؤال، أو أبعد المكبر عنك شيئا. نعم، أعد السؤال.
يقول السائل: هل الذبح في المقبرة من محذور في ذلك وإن لم يعتقد شيئا؟
الذبح في المقبرة؟
نعم.
هذا من البدع، أو له حالتان: إن كان يعتقد بهذه الذبيحة التقرب إلى صاحب القبر فإنه مشرك بهذا العمل، هذا العمل مشرك، حتى ولو كان خارج المقبرة، ما دام أنه ذبح ذبيحته تقربا إلى غير الله فهو مشرك. وإن كان لا يعتقد شيئا ولكنه يعني يرى أن ذبيحته في هذا المكان لها مزيد فضل، أو من محبته ذبح عنده، نعم، فهذا وسيلة من وسائل الشرك وهو من البدع. نعم.
يقول: ما الحكم في النذر المنسي الذي نسى أو نسي؟
نسي؟
نعم.
كيف نذر ناسي يعني؟
نذر نذر يا شيخ ونسي.
سؤال غير واضح. نعم.
طيب، يقول السائل: هل تكون الاستجارة جائزة أو صحيحة إذا كانت مفسدة أو إعانة على عدوان؟
كيف؟
هل تكون الاستجارة جائزة أو صحيحة إذا كانت مفسدة أو إعانة على عدوان؟
على
عدوان؟
لا، الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وأنا ذكرت لكم المثال. نعم. قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يقول: كلمة في ذمتي إن حصل هذا، هل هذا يعتبر نذرا؟
هذا من الألفاظ المستحدثة، في ذمتي، ولا يجوز هذا التلفظ، فهو من القسم بغير الله أو من الإقسام بغير الله، وعليه كفارة يمين لأنه من نذر المعصية. نعم.
انتهت الأسئلة شيخ.
نعم.
انتهت الأسئلة.
انتهت الأسئلة. الدعاء هو الطلب والسؤال، فإن كان في حال الشدة فهو استغاثة، وإن كان في حال الرخاء فهو دعاء سؤال فقط. وبهذا تعلمون أن عطف الدعاء على الاستغاثة هو من باب عطف العام على الخاص، وذلكم أن الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة، فهي نوع خاص من الدعاء، والدعاء يكون في الرخاء وفي الشدة، فكل استغاثة هي دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، ليس كل دعاء استغاثة، لأنه إن كان في الرخاء فهو مجرد دعاء، وإن كان في الشدة كشدة مرض أو خوف من غرق أو هلاك بأمر الأمور فهذا استغاثة، دعاء استغاثة. والدعاء من العبادات التي ثبتت لله عز وجل. فمن دعا غير الله سواء كان مدعوه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا من عباد الله كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بهذا الصنيع مشرك، فإنه بهذا الصنيع مشرك. وبهذا تعلمون أن من قال في دعائه يا رسول الله، يا سودان، يا عبد القادر، يا علي بن أبي طالب مثلا، يا أبا بكر أغثني أجرني مريضي اشتد به المرض، قال شركا، أشرك بالله غيره، أشرك مع الله غيره، دعا لله ندا أو من دون الله ندا، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وبهذا تعلمون أن من يقرر فيكم هذا المعتقد فإنه يدعوكم إلى الشرك بالله، فاحذروه أيها المسلمون والمسلمات، وأبغضوه، لا تجالسوه، لا تواكلوه، لا تشاربوه، لا تعودوه إن مرض، لا تشهدوا جنازته فإنه مشرك كافر، لا تأكلوا ذبيحته بعد محيا فإنه مرتد حتى يتوب إلى الله عز وجل. مرتد ما دام أنه عاش بين أهل التوحيد والسنة وعرف التوحيد والسنة فأبى إلا أن يقرر الشرك بالله عز وجل. وها هنا أيها السامعون والسامعات من طلاب العلم وطالباته، لا بد من فوائد قبل الدخول في شرح نصوص الباب، وهي جملة من الآيات وحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى، اعلموا أن الدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء ماذا؟ مسألة. فدعاء المسألة هو سؤال العبد ربه جلب النفع ودفع الضر، جلب النفع ودفع الضر. ومن ذلكم قولكم اللهم اشف مريضي، اللهم اصلح زوجي، اللهم اصلح ولدي، اللهم اقض ديني، فانك تسال ربك هذا السؤال. ودعاء العبادة يتضمن شيئين، أحدهما التقرب إلى الله بالأذكار المحضة التي ليس فيها سؤال، مثل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ومثل الحمد لله، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، فهذه أذكار محضة ليس فيها سؤال، وإنما فيها تمجيد الله، تمجيد الله والثناء عليه وتنزيهه وتعظيمه. الثاني التعبد لله بالسؤال، يعني تسأل ربك قضاء الدين، شفاء المرض، شفاء المريض، الزوج الصالح، وأنت تتعبد لله بهذا، تتعبد لله بهذا. ومن أمثلة دعاء المسألة النفسية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب المشهور، وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، احفظوه يا سامعون ويا سامعات، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ومنها: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. وفي التنزيل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. الفائدة الثانية: كيف يكون الدعاء، أو بما يكون الدعاء؟ يكون الدعاء بسم الله العلم يا الله، أو باسم من أسمائه مثل يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا قدوس يا عزيز يا حكيم. كأن تقول: يا تواب تب علي، يا غفار اغفر ذنبي، يا واسع نعم يا رحيم ارحمني، وهكذا. أو بصفة من صفات الرب عز وجل مثل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن توسع رزقي وأن تغنيني من فضلك عمن سواك. فالصفة كالعزة والرحمة فهذه يدعى بها ولا تدعى. فلا يجوز لمسلم أن يقول: يا رحمة الله أدركيني، يا عزة الله أنقذيني، لا، هذا محرم. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على كفر من دعا الصفة، يعني من قال: يا رحمة الله، يا كرم الله، يا جود الله، يا عزة الله، فإن هذا من الكفر. فادعوا الله بصفته ولا تدعوا الصفة، ادعوا الله بصفته ولا تدعوا الصفة. الفائدة الثالثة: الدعاء، شروط الدعاء، شروط إجابة الدعاء. قبل أن أذكر بعض شروط إجابة الدعاء أذكر مسألة، وهي مسألة بشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فإنه موعود بإحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له ما دعا به، قال مسلم أو مسلمة: يا ربي ولد صالح، يا ربي ولدا صالحا، فقد يعجل الله له، إما أن يعجل له ذلك الولد الصالح أو يدخر له ذلك في الآخرة، لا يعطيه ما سأل في الدنيا ولكن يدخر ذلك ثوابا له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، يصرف عنه من السوء مثلها. كم إنسان لا يعلم الغيب، فقد يدعو يسأل الله الولد وما يدريه أنه قد سبق في علم الله ما سبق، فقد يكون هذا الولد لو جاء لكان حرضا عليه ونقمة عليه وفتنة له، فالله لا يعطيه رحمة به. شروط إجابة الدعاء: أولا الإخلاص لله عز وجل، يدعو الله مخلصا. الثاني أن يوقن بالإجابة. الثالث أن لا يستعجل، لا يمل، ملح في الدعاء، والله قاض ما هو قاض، قاض لك أيها العبد بما سبق به علمه، فإن شاء عجل لك، وإن شاء ادخره لك في الآخرة، وإن شاء صرف عنك من سوء مثلها وأنت لا تدري. لكن تعبد لله بالدعاء، لا تفتر لا تمل. الرابع طيب المكسب، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب، طيب المكسب، هذه كلها من المكاسب. الخامس ألا يدعو بما هو إثم، من ذلكم قول القائل اللهم انتقم له من فلان بالفاحشة في أهله، لا، ما ذنب أهله؟ إن كان ظلم فادعو الله عليه هو ودع أهله. ومنها عدم الاعتداء في الدعاء، لا يعتدي لا يتجاوز. من ذلكم قول القائل اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من خلقك، ما وجه الاعتداء؟ اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من خلقك، كيف اعتداء؟ يقول لك واحد، يقول لكم واحد يا إخوان هذا يسأل الله الجنة، تقول معتدي، سمعة الخير كيف معتدي؟ فسروا هذا. يعني سأل فوق من؟ سأل فوق النبيين والمرسلين، ليس كذلك؟ سأل رتبة هي فوق مرتبة ماذا؟ النبيين والمرسلين. وبهذا نكتفي لأن الباب طويل جدا، ونلتقي وإياكم على خير غدا إن شاء الله تعالى في استكمال ما تبقى من شرح هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.